بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين.
الدرس الثاني،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل دروسنا أيها الإخوة في كتاب الصيام من بلوغ المرام. فقد كنا أخذنا الحديث الأول والحديث الثاني، قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الرجل صيام رمضان بيوم أو يومين، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عادة في الصيام، فقال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، كان يصوم الاثنين والخميس دائما، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فإن وافق هذا الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس. والنهي هنا يقتضي التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم. وهناك من قال من أهل العلم أنه للكراهة، وقد اختلف العلماء في بيان العلة في النهي، فقيل أن العلة لأجل الفرق بين الفرض والنفل، وقيل أن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط لرمضان فيكون ذلك تنطعا، وقيل لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي الذي علق صوم رمضان برؤية الهلال. وعموماً أن الواجب على المسلم أن يمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تبينت له العلة والحكمة في ذلك أم لا. وهذا الحكم عام في الرجل والأنثى، فقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم، ذكر الرجل على باب من باب التغليب، وإلا فالحكم يشمل الرجل والمرأة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان الذي حال بين رؤية الهلال غيم أو قطر، وقوله الذي يشك فيه أي يشك هل هو من رمضان أو من غيره، وذلك للحيولة بين القمر والبصر، إما بسحاب أو بقطر، وإما بدخان كثيف أو بغير ذلك. فالواجب على المسلم ألا يصوم يوم 30 من شعبان إذا كان حال بين الناس وبين رؤية الهلال قطر أو غيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي عدة شعبان. واختلف العلماء في حكم صيامه، فقيل على التحريم وقيل على الكراهة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأصح الأقوال في هذه المسألة أن صوم يوم الشك محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وكما جاء من حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على تحريم صوم يوم الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا له. ولمسلم في رواية: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فأكمل العدة 30، أي عدة شعبان. وللبخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكمل عدة شعبان 30. فمن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الصوم قبل رؤية الهلال، ولا يجب الصوم مع الشك لقوله إذا رأيتموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر على رؤية الهلال، فيتبين لنا أنه لا عبرة بالحساب، وهل إذا ثبت الهلال في بلد يكون الصوم على جميع المسلمين أم على أهل البلد ولكل بلد رؤية؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح الذي عليه المحققون أنه لكل بلد رؤية. ويدل على ذلك ما يأتي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. في هذا الحديث مشروعية ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم. فلهذا يتراءى الناس هلال الشهر آخر ليلة من شهر شعبان. وهل يعمل برؤية رجل واحد؟ ظاهر الحديث يدل عليه أن ابن عمر لما رأى الهلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا ب بالاعتماد على رؤية ابن عمر رضي الله عنهما. وقيل أنه لا بد من شاهدين اثنين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من صححه كابن خزيمة وابن حبان، ومنهم من ضعفه، وقد ضعفه الألباني لاضطراب راويه سماك كما في إرواء الغليل في الجزء الرابع صفحة 15. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية من الصيام، والمراد به صيام الفرض، أما صيام النافلة فسيأتي ما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يشرع بالصوم من بعد الفجر. وتبييت النية هو مجرد تفكير القلب بالصيام فيكفي في ذلك، سواء تسحر أو لم يتسحر. فلا بد للمسلم أن ينوي الصيام قبل الفجر، فيستفاد من الحديث وجوب النية في الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية فلا صيام له. كذلك أنه لا بد من أن تكون نية الصوم قبل طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر. فاجتمع هنا معنيان، التبييت والنص الصريح بقوله قبل الفجر. فالبيات إنما يكون بالليل. وذلك لكي تستوعب النية جميع النهار، لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فهذا الحديث يدل على أن الصوم قال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. فهذا يدل على مسألتين: المسألة الأولى أنه يجوز للإنسان إذا كان صومه صوم نفل أن يقطع نيته، فالصائم هنا أمير نفسه. والمسألة الأخرى أنه يجوز للإنسان إذا كان صومه صوم نفل أن يبيت النية أو أن ينوي الصوم من بعد الفجر. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فهذا يدل على أنه نوى صيامه بعد الصبح. وقوله فأكل لما أخبرته أنه أهدي له حيس، والحيس هو الدقيق مع السمن. أو مع الإقط، هو التمر الذي يخلط معه الإقط والسمن. فهنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم صومه وأكل، مما يدل على أن الصائم إذا كان صومه صوم نفل أن يقطع صومه، فهو أمير نفسه. وأما صوم الفرض أو صوم الكفارة الواجب فإنه لا يجوز للإنسان أن يقطع نيته إذا نوى الصيام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذا الحديث يبين آداب الصيام والسنن المشروعة فيه، وهو سنة استعجال الفطر من أول ما يؤذن المؤذن ويدخل الليل. وفي الرواية الأخرى للترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستعجال الفطر مخالفة لليهود، لأن اليهود لا يفطرون حتى تتشابك النجوم، فالسنة الاستعجال في الفطور، وكذلك تأخير السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذا الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، حديث القدسي فيه إثبات المحبة لله عز وجل، أن الله يحب، فنثبتها كما يليق بجلال الله عز وجل. فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيها تفاضل محبة الله تعالى للعبد، فهي تتفاوت بين العباد على قدر قربهم إلى الله عز وجل. وفيه الحث على المبادرة بتعجيل الفطر، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا في هذا الحديث الحث على السحور، وأن فيه بركة، والسحور بفتح السين وبضمها، فأما الفتح ما يتسحر به، وبضمها الفعل السحور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في السحور بركة، وبركة السحور تتنوع، فمن بركة السحور الأكل والشرب الذي يتسحر به المسلم ليتقوى على العبادة، وأيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حصول الصلاة على المتسحر من الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والصلاة من الله الثناء، ومن الملائكة الاستغفار. ومن بركته مخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون، كما قال صلى الله عليه وسلم:
فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، وأيضا أن يتعرض الإنسان للدعاء في
الثلث الآخر من الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأستجيب له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ كل هذا داخل في البركة. ومنها أيضا أنه وقت الاستغفار كما قال عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا الحديث يدل على سنية السحور وفضله واستحبابه، والسنة تأخير السحور إلى قبيل الفجر. لما جاء من حديث أنس بن مالك وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فهذا يدل على سنية تأخير السحور إلى قبل أذان الفجر. وهذا يدل على أن الإمساك هو طلوع الفجر، كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما ما يضعه بعض الناس وبعض الدول ما يسمى بإمساكية رمضان، فيجعلون الإمساكية قبل الفجر بدقائق احتياطا، هذا كله من التشدد ومن البدع المخالفة للسنة ومصادمة لصريح هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمان للناس من بركة السحور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.